أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الطبراني وقال الألباني حسن صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ من التي ستظفر بها لتكون من نسائك من أهل الجنة فضلا عن الحور؟ مين اللي هتبقى ليها المقام ده؟ ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. ده عنوان درسنا اللي بيلخص حق الزوج على زوجته: حتى ترضى. لا أكتحل بغمض حتى ترضى. ودود متحببة إلى زوجها، يعني تحب زوجها حبا جما، وفي نفس الوقت تتدلل له وتدخل على قلبه السرور. هي متحببة له، ودود ولود، وجاءه منها الولد الصالح الذي يرزقه العبد فيكون سببا في تكثير عمله. ولد صالح يدعو له. ودود ولود. شوفوا بقى الحديث: إذا غضبت، هو مزعلها، هي متضايقه. اذا غضبت، اثنين، او اسيء اليها، غلطان في حقها واساء اليها، او غضب زوجها، او هو زعلان منها، هي زعلانه، او هو زعلان، او هو غلطان في حقها. في كل الاحوال دي بتعمل ايه بقى؟ بتقول له: هذه يدي في يدك، لا اكتحل بغمض، ما اشوفش النوم. عيني لا تكتحل بغمض، يعني ما تشوفش النوم حتى ترضى، حتى تبيت راضي عني. مين يا جماعة؟ تضحكوا ليه من أولها؟ مين ده اللي شاف الكلام ده في بيته يعني؟ كنت بقولها في الأفراح كتير. مرة في فرح عملنا القصة دي وقلنا الحديث ده، فأنا قاعد بقول: هذه يدي أضعها في يدك، لا أكتحل بغمض. فجالي بعد الدرس وقال لي: مين يا شيخنا اللي انت بتقول عليه ده؟ انا طول الليل والنهار اقول لها: ابوس ايدك حتى ترضي. فاللي فعلا هتطبق الوصيه النبويه دي هي دي المراه الصالحه، هي دي الزوجه الصالحه، هي دي الملتزمه بجد، اللي بتفكر ترضي ربنا بطاعتها لزوجها، اللي عارفه ان ده مش حق للعباد. هي ما بتعملش كده علشان خاطر سواد عيونه، وانما لان هذا حق لرب العباد. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني وصححه الألباني يقول المرأة لا تؤدي حق الله عليها. يبقى ربنا ليه حق عليها؟ الحق ده هي لا تستوفيه أبدا حتى تؤدي حق زوجها كله. يبقى لو صايمة بتصوم النوافل واللي بتصوم يوم ويوم وبتصوم ثلاث ايام من كل شهر واثنين وخميس وقيام ليل وقراءة قرآن وما شاء الله عليها، ايه ده؟ هي دي بقى الملتزمة. ثم هي لا تطيع زوجها، يبقى ما ادت حق الله، مش ملتزمة، مش ملتزمة التزام حقيقي. يبقى لا في ايمانها حاجة، ايمانها ليس ايمان مستكمل. لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله. اللي بتعمل كده هي دي اللي هتبقى محتسبة الأجر عند رب العالمين. اللي سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. والحديث أيضا رواه الترمذي وقال حديث الحسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يبقى اللي هتحقق درس النهاردة هي دي اللي نفسها بجد تفوز بالجنة؟ لا، ده تفوز بالفردوس الأعلى في الجنة. قيل لها من أي أبواب الجنة الثمانية تأتي ادخلي، فيبقى عالي قوي قوي إيمانها. أنا كنت بعلق على الحديث أقول ممكن تبقى بتحقق الفرض عليها بصوم رمضان الحمد لله تمام، وممكن تبقى عفيفة وحرة وحافظة لنفسها. هي رقم أربعة دي، هي اللي عليها القصة كلها، وأطاعت زوجها. اللي هتحقق درسنا النهاردة هي اللي عارفة ان الزوج جنة او نار. اصل الزوج يا اختاه اما انه يكون سبب لبلوغك الجنة والدرجات العظيمة فيها، او يكون سبب لانتكاسك وضياعك، وانه يكون هو المشغل عن ربك تتجوز عايزة تطيعه. بس عايزة تطيعه ليه؟ عشانها، عشان ما يتجوزش عليها، علشان ما يسقش اليها، عشان ما يخشش يسخط وينطر ويعمل مشاكل فتعمل له اي حاجه وخلاص. صلى ما صلاش، ادى حق ربنا ما ادهوش، المهم طالما مزاجه رايق وما بيعملش اي مشاكل يبقى انا كده تمام، اطاعت زوجها. لا، يبقى دي مش طاعه زوجها، يبقى دي بتطيع زوجها لنفسها مش لربها. انما اللي ما تبقاش مشغوله دي عن ربها، اللي بتوفي حقوقه زي ما قلنا علشان ده عارف انه حق من حقوق ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى اما انه يكون جنة لها او يكون نار. انظروا للحديث، روى الامام احمد في المسند والنسائي باسنادين جيدين وصححه الالباني من حديث حصين بن محصن رضي الله عنه ان عمة له، عمته، اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذات زوج انت؟ انت متجوزة؟ قالت نعم. قال فاين انت منه؟ ايوه يا اختاه، اسألي نفسك السؤال ده، أين أنت منه؟ راضي عنك هو ولا الحمد لله على كل حال؟ أنت بتدخلي على قلب السرور ولا بكرة النكد بكرة؟ يعني أيما الأمر، أين أنت منه؟ قالت ما قالوه إلا ما عجبت عنه، يعني اللي بقدر عليه بعمله. الكلام كده كويس؟ ما قالوه إلا ما عجبت عنه، أنا بعمل كل حاجة اقدر عليها الا الحاجة اللي انا بعجب عنها. النبي صلى الله عليه وسلم هيرد عليها يقول لها ايه؟ قول لها الله يكرمك، جزاك الله خيرا، ده انت تمام قوي كده، بتعملي اللي عليكي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تمام. قال صلى الله عليه وسلم فكيف انت له فانه جنتك ونارك. لو هو راضي ولو انت بتتعاوني معاه على طاعة ربنا يبقى سبب لدخولك الجنة، لو الامر مش كده يبقى ممكن يكون سبب دخولك النار والعياذ بالله. وكتير جدا، بل اغلب الناس للاسف الشديد في زماننا ده ملتزمين ومش ملتزمين، بتتجوز في الستر والمكالمات كلها بتجيلنا كده، انا اتجوزت وكنت حاسبها مش عارف ايه وبعد كده هو بقى مقصر في حاجته وطاعته، وهي بتقول انا مش ملتزمه ولا حاجه، بس هو يعني انا واخدها ان هو عنده دين. وصراحه الزوجه لازم هي اللي بتقلد جوزها، مش الزوج اللي ليه قوامه. هو واقع وانا واقع جنبه، اعمل ايه؟ وهلم جره. والعكس، اتجوزنا وكنا متفقين على حاجات وان احنا هنعمل ونسوي، واول ما خدتنا سعادة الزواج الاولى وشهر الزواج الاول وشوية بشوية تكاليف الزواج، هو اتشغل وانا كمان اتفتنا، دلوقتي ضيعين. انه جنتك ونارك، مش علشان خاطر الاشكال ملتزمة ان ده هيكون سبب للجنة، ممكن الاشكال كده لكن من جوه للأسف الشديد تبقى فيه مشاكل. اللي هيحقق النهاردة درسنا من الاخوات هي دي اللي فاهمة انها والله لن تذوق طعم الايمان ولا حلاوة الايمان الا برضا زوجها عنها. يعني ممكن تيجي وتشتكي وتقول انا بقالي في الطريق قد كده مش حس، الصلاة ما بقاش ليها طعم، القرآن ما بقاش ليه، والله بشتغل، والله بعمل. الواحدة برضو كانت في اول التزامها تحس كده بنشاط وتحس انها عايزة تعمل وعايزة تسوي، دلوقتي بعمل الامور كده يا دوبك بأدي الفرض اللي عليا وخلاص، مش ضايقة طعم من الإيمان ولا حلاوة ليه. اسمعي الحديث ده، روى الحاكم وقال الألباني حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قطب. لو هي ركبة كأنها في سيارتها أو كانت في أي مكان بعيد عنه وقال لها تعالي دلوقتي أنا عايزك، تلبي ولا تفك. طب أنا كنت رايحة عند أمي، طب أنا كنت رايحة مشوار فلان، طب استنى. لا، لو قال لها تعالي حالا أنا عايزك ما تكسرش كلامه. النبي بيقول أهو: ولو كانت على ظهر قطب، الباب بقى اللي كانوا بيتخذوها الراحلة، فلو هي حتى كده فهيبقى فيها مشقة بالنسبة لها انها ترجع واوا، لا، تلبي قوله وتطيعه. عشان كده بنقول ان مفهومنا للالتزام رجال ونساء، احنا زي ما قلنا في حق الزوجة الحاجات لما قلنا 20 حاجة وقعدنا نعملها وقلنا كل واحد منكم يقعد يصحح ويشوف هيلاقي تقصير، مش هيلاقي خيركم خيركم لاهله. والعكس، لما هي النهاردة تقعد تسمع الكلام وتشوف المفروض كانت تعمل ايه لزوجها، هنعرف ان احنا للأسف الشديد لبتوا لينا النهاردة بالالتزام الاجوف والكلام اللي بنقول عليه التزام المظهر، اشكاله ومناظره وخلاص. هو ده حقيقة الدين يا جماعة، لان في مجاهدة للنفس، لان هي هتجاهد نفسها مجاهدة شديدة جدا. هو ليه؟ هو حاسب نفسه ايه؟ هو هيتكبر عليا، هو كانت كذا، القوامة عمرها ما كانت كده، هو مش ملتزم، هو هتبتدي تسنى عليه مع اول كلمتين هيقول لها اعملي كذا كذا خلاص. ليه؟ لان فيها مجاهده لنفسها. ايه يعني ليه بيامرني كده؟ هو انا عبد عنده؟ هو انا جاريه؟ هو كان اشتراني؟ عارفين الافلام يعني. فليس هذا من طبع انسانه صالحه ملتزمه، انما الملتزمه لا اكتحل بغمض حتى ترضى. اللي عارفه عظم حق زوجها عليها هتعرف انه الموضوع مش زي ما هي متصورة ان هي هتطهو ليه الطعام وتلبسه الملابس دي وانها تبتلاله وانها تبقى في موافقته فيما يريد في بعض الاشياء. لا 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 خالص. اسمعي، النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار والحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: انا فلانة بنت فلان. قال: قد عرفتك. ايوه انا عرفتك. فما حاجتك؟ قالت: حاجتي الى ابن عمي فلان العابد. واحد من الصحابه بتقول له مين؟ عابد. شايفين الصحابه؟ فلان العابد، فلان طالب العلم، فلان اللي بيدعو الى الله، فلان اللي بيتاجر مع الله، فلان وفلان، عندهم كل حاجه كده. قالت له: انا مخطوبه لفلان اللي هو العابد. قال: قد عرفته صلى الله عليه وسلم، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيق تزوجت. البنت تتقدم لها فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له من الاول انا عايز اعرف حق ربنا وعايز اعرف هو ده حقوقه ايه علي عشان امهد نفسي من الفتره دي عشان الاخوات اللي في مرحله الخطوبه واللي في مرحله العقد يسمعوا الكلام ده كويس. قالت له من الاول قل لي ايه حق زوجي علي. قال صلى الله عليه وسلم وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانا عايز الرجاله تحفظ الاحاديث باسانيدها والله العظيم هتحتاجوها يعني روى البزار والحاكم احفظ يا ابني. قال من حقه ان لو سال من خراه لو بينزل من انفه دم وقيح. كلام النبي والله عشان بس النساء عارف ايه ده. لا 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 مش ممكن يعني ده كلام النبي. ها من حقه ان لو سال من خراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما ادت حقه. الله اكبر لله الحمد. لو كان ينبغي لبشر ان يسجد لبشر لامرت المراه ان تسجد لزوجها اذا دخل عليها لما فضله الله عليها. فقالت المراه والذي بعثك بالحق لا اتزوج ما بقي في الدنيا. والله ما انا متجوزه لو بالشكل ده ما فيهاش جواز. في لفظ عند الامام احمد في المسند وفي سنن النسائي قال لو كان من قدمه الى مفرق راسه يعني هو من اوله لاخره قرحه تندجس بالقيح والصديد. لو كان من قدمه الى مفرق راسه قرحه راجل متجرح من اوله لاخره واحد عمل حادثه مثلا واتصاب اصابه شديده جدا فالقرحه بقى عنده قرح في جسمه فتندجس بتطلع قيح وصديد ثم استقبلته فلحسته ما ادت حقه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ام المؤمنين عائشه بتقول انا هقول كل حاجه بالتخريج زي ما اتفقنا. الاثر في مصنف ابن ابي سيده. قالت عائشه يا معشر النساء لو تعلمن حق ازواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهه. بتقول لها ده لو عنده مثلا يعني راجع ولا حاجة ومتغبر حبتين تعمل هي بحر وجهها بخدها انها تقعد تمسح الغبار اللي على جسمه. رومانسي اوي حتى المعنى ظريف. الشاهد انها عايزه تقول لا شك قد ايه حق الزوج على زوجته. عشان كده تعالوا النهارده نتعلم ازاي نرضي ربنا وندوق حلاوه الايمان ونفوز باعظم الاجر وننال الفردوس الاعلى بانك يا اختاه تطيعي زوجك وتنال الاجر العظيم ده بانك تعرفي حقوقه وتؤديها له. اول حق طبعا وهو اللي يندرج عليه كل الكلام بس هنقوله على شكل التفصيل اللي هو حق الطاعة. حق الطاعة والبر به. يعني ايه؟ يعني تلبي له رغباته كلها طالما كانت بالمعروف. يعني هو بيأمرها بحاجة حرام ما ينفعش. بيقول لها تنمصي شيلي من حواجبك انا مش عاجبني الشكل بالطريقة دي. لا يعني. بيأمرها بمعصية. مش مهم هو عايز شكل معين عايز حاجة معينة مش تفرقش بقى معاه هو كذا. بيأمرها بمعصية ربنا؟ لا ما ينفعش. ما عندوش مشاكل هو انها تروح للكوافير بس المهم يبقى شكلها ظريف وعاملة شعرها بفورمة معينة زي ما شاف مش عارف مين ولا مين فما فيش روح الكوافير مش مشكلة. كوافير راجل؟ لا ما ينفعش. ما عندناش الكلام ده. فلما يأمرها بمثل ذلك وتقول انا اعمل ايه طيب ما دي طاعة الزوج. لا دي مش طاعة الزوج. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين قال لا طاعة لأحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف. انما بيقول لها هاتي كوباية شاي ماشي. انما بيقول لها اعملي كذا تعالي كذا الامور الاوامر اللي هي مباحات. وبرضه هو من الناحية الثانية ما تكونش هي مثلا مريضة وهو انا عايز كذا. لا يبقى انت كده بتتعنت. كده انت اذا كان ليس على المريض حرج في حق الله يبقى حقك انت. لا يبقى بيقدر الظرف. هي عندها مشكلة معينة هي بتمر بظروف معينة حتى الأمور النفسية يلاحظها لا شك إنه ما يتعنتش في أوامر ومش مراعي. مراعي برضه المرأة لما تقولنا الكلام ده في الدرس اللي فات لما تبقى في وقت الأعذار الشخصية وهو مش ملاحظ المعاني دي وقاعد بيزعق ويشطط ويمطر ويعمل ويسوي. لا لا برضه لازم نعطي الحق لذي الحق. ف فتطيعه في المعروف، فإذا أمرها في معروف فعصته فالويل ثم الويل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد جيد وحسنه الألباني قال: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. صلاته مش مقبولة، صلاته ما بتترفعش لربنا. عبد أبقى من مواليه، أيام البال إيه العبيد وكده، ده شرب وساب سيده حتى يرجع إليه، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. المرأة الناتج التي لا تطيع زوجها قال لها ما تخرجيش، قالت له طب أنا خارجة. على مثلة تركبه، انت حاسب نفسك كنت مين؟ عادي يعني كله بيسمع الكلمتين دول. لا، دي امرأة ناتج لا يجوز. طب اعمل ايه؟ لا لا يجوز، حتى ولو كان عندها مبرر شرعي، امها تعبانة، ابوها في صراط الموت وعايزة تخرج، لا يجوز ان تخرج الا باذن زوجها. طب ما هو كده حق الوالدين، عقوق يا شيخ كده. لا، هو اللي هيشربه لانه الولاية دلوقتي ليه، طيب هو اللي قاسم لو منعها. فهمنا؟ طيب برضو من جملة الطاعة ان لا يحل لامرأة ان تصوم الا باذن زوجها. احنا قلنا ما تخرجش الا باذن زوجها، ما تدخلش حد في بيته الا باذنه، هي هتدخل واحدة صديقتها، هو مش عايز الكلام ده، هو بيشوف ان لما تخش عليها صاحبتها دي بتفسد عليها حالها، بيرجع بعد كده هي قاعدة تقول له الحمد لله انا عايشة معاك كده، يا الناس عايشة عايشة كل انت اللي انطهقني في عيشتي، شايف الناس اللي مش عارف ايه، فبيبتدي يقول لا مش عايز فلانة، انت كده هتحرم عليا عيشتي كمان وهتحرم عليا صحباتي وانت مش عارف ايه. لا، لا يجوز لها ان تدخل بيته الا من يحب. منها برضو النوايا زي ما قلنا ما ينفعش تصوم الا باذنه، الحديث في البخاري واللفظ له، وفي مسلم ايضا من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تاذن في بيته الا باذنه. طب افرض هو مسافر، عشان كده النبي قال وهو شاهد، هو مسافر وهي بقى مش عارفه تصلي وعايزه تصوم، ما هو هي مش هتصوم على خاطر لما يبقى زوجها وهو يريدها، فيبقى اينما ومتى اراد ان ياتيها وجدها حل له. فعشان كده انما لو هو غايب خلاص راحت العله ان هي ما تصومش ليه. طيب الموضوع بقى اللي ايه بيطلع في الفضائيات واللي الناس كلها بتتكلم ساعات فيه، من طاعته خدمته. قال لك ايه؟ وانا هقول لكم الكلام عشان بس تاخدوا بالكم، عشان انا النهارده مديكم فيتامينات وحاجات عشان تروقوا نفسكم وتعرفوا تتكلموا كويس. بيقولوا: هل الزوجه يجب عليها ان تخدم زوجها؟ العرف هي بتقوم ببعض الحاجات الاساسيه المتعارف عليها، صح؟ ان هي سواء كان من اعداد الطعام، تجهيز المسكن، تجهيز الامور اللي بتقوم بيها اي زوجه في بيتها. فطلع بقى الناس اللي قاعده بتنقش في الكتب وقاعده بتطلع الحاجات، فقعد يقول لك لا لا يجب، يجوز براحتها، يعني لو هي عايزه تخدمه تخدمه، لو ما فيش لا. احنا لسه قايلين دلوقتي لو امرها في اي شيء انها تطيعه. طيب نقول الكلام زي ما الفقهاء قالوا الاول، وبعد كده نشوف احنا هنطلع منها ازاي. دي قالوا: لا خلاف بين الفقهاء، اجماع ان الزوجه يجوز لها ان تخدم زوجها في البيت، جائز مشروع حرام يعني انها تعمل الكلام ده؟ لا، ما حدش قال الكلام ده. طيب سواء اكانت ممن تخدم نفسها او ممن لا تخدم نفسها، هي من بيت ارستقراط وعندها خدم وحسن، هو الراجل غلبان راحت البيت الثاني، تبتدي بقى كل الاخوات خادمين، لو كان لها في بيت ابيها خادم لزمه ان ياتيها بخادم. لا مش لازمه، يجوز ان تخدم نفسها، يجوز. ادي اول ايه كلام. طيب لكن اختلفوا صحيح في الوجوب، يعني لو ما خدمتوش تاثم. فعندنا الشافعيه والحنابله وبعض المالكيه بيقولوا لا تجب عليها، وربنا يكرمه الامام ابو حنيفه قال لا تجب خدمة المرأة لزوجها ديانة، يعني من الدين انها تخدمه. قالوا ليه؟ خدوا بالكم بقى من فهم الفقهاء الدقيق ده. الحديث هيجي لنا دلوقتي ان السيدة فاطمة رضي الله عنها راحت تستكشف للنبي صلى الله عليه وسلم اثر الراحة في يدها، قعدت تشتغل في البيت فالراحة شققت ايديها، فسألتها خادم وكان جيل النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، فسيدنا علي عرف
فراح قال لها يعني الامور يظهر متيسره، فروحي كده تظن اي حاجه راح العمليه زي الفل يعني. فراح فذهبت اليه فلم تجده، فاتى اليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنيجي نقول الاستشهاد ده في موضع ثاني، بس الشاهد منه هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على الخدمه. يعني هي بتخدم سيدنا علي، ما رايح لهاش بقى لها والله بصي انت ايدك اتشققت يا بنتي والوضع كده، لا 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 والله ما يجيبش عليكي خالص القصه دي، هو يجيب لك خادم هو يعني مش عارف ان انت بنت مين. لا ما حصلش، مش ده النبي صلى الله عليه وسلم. انما النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك وقسم الخدمه. بصوا بقى، وما الزمهاش انها تشتغل بره، انما كان معروف ان سيدنا علي بيشتغل زي شغل الرجال يعني، هو اللي بيشتغل وهو اللي بيمسك، وهي في البيت هي اللي بتخدم. فقالوا قسم الاعمال بين علي وفاطمه، فجعل عمل الداخل على فاطمه وعمل الخارج على علي. ولهذا ابو حنيفه يرى ذلك ومذهب الاحناف ان لا يجوز للزوجه ان تاخذ من زوجها اجرا من اجل خدمته لك. ما هو طلع برضه في الايام دي قال لك تبقى هو انا شغال عندك بتاع ادفع بتاع تدفع للصفر ايه بس. وذهب جمهور الملكيه وابو ثور وغيرهم الى ان على الزوجه خدمه زوجها في الاعمال الباطنه التي جرت العاده بقيام الزوجه بها. جرت العاده بانها هي اللي بتطبخ، جرت العاده ان هي اللي بتغسل له مثلا هدومه، جرت العادة على ان هي اللي بتعمل الامور دي. فقالوا هذا يلزمها، طالما حتى من بعض الملكية قالوا مش لازم عليها الخدمة، لكن قالوا في الاعمال الباطنة اللي هي عليها العرف اللي البيوت مفتوحة عليها يلزمها. جابوها منين دي؟ قالوا لان في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البيت فيقول يا عائشة اطعمينا، يا عائشة اسقينا. وفي حديث البخاري وصحيح مسلم انه كان يقول يا عائشه هلمني بالمديه، هاتي لي السكينه علشان عايز اقطع حاجه، اعملي معايا كذا. فيبقى ده دليل على ان مين اللي كان قايم على الامور دي. حتى ان في حديث الافك نفسه وهي بريره خادمه السيده عائشه مولاتها، لما النبي سالها ما تعرفي عن عائشه يعني، قالت ما رايت عليها وما علمت عليها من سوء، ما اعرفش عنها الا انها جاريه صغيره السن كانت تاتي تيجي على الفرن وتحط العجين فتنام، صغيره بقى فتنام وتترك العجين للداجن، تيجي الفراخ تاكل العجين وتمشي. فده دليل على ان السيده عائشه كانت بتعمل ايه؟ انها كانت تقوم بالخدمه. اذا يا شباب ليس الامر على كلا الحالتين، اللي بيقولوا انه لا يلزمها واللي بيقولوا يلزمها. اللي قالوا يلزمها نصرونا والحمد لله، اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله. انما اللي قالوا لا يلزمها برضه يحاج باحاديث طاعه الزوج اللي احنا قلنا عليها، فلو امرها بذلك لزمها ان تصنع. طبعا انت من الاول خالص هتروح عامل حسابك وقايلها عشان ما تخشش معاك في اي مشاكل فقهيه من الاول خالص، بامنك انا ومظبط لك الامور كلها. تمام. انظروا بقى الى المراه الوفيه الطيعه لزوجها اسماء بنت ابي بكر. خدوا بالكم دي بنت مين؟ ابو بكر. ابو بكر ده كان فقير ولا غني؟ كان من وجهاء الصحابه. اتى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله وصنع وصنع. فهي المفترض يعني بنت حسب ونحو، ده بنت ابو بكر. تزوجت من الزبير بن العوام. والزبير كان راجل بيعمل بايده. والحديث في الصحيح قالت تزوجني الزبير وما له في الارض من مال. طب سيدنا ابو بكر بيجوزها ليه واحد كده؟ بيجوزها الزبير احد المبشرين. فبتقول ما كانش معاه فلوس ولا مملوك، لا عنده حد يخدمه ولا شيء غير ناضح، عنده البعير بتاع الساقيه هو ده اللي شغال عليه، وغير فرسه، وعنده فرس. فكنت اعلف فرسه وكنت استقي الماء، تروح تجيب ميه علشان خاطر تسقي ما عنده من حيوان من فرس ومن كذا. وكنت اخرز غربه، يعني اصلح الدلو اللي بتستخدمه، الجردل اللي بتستخدمه في اعمال، واعجن له. ولم اكن احسن الخبز، ما كنتش بعرف قوي الموضوع بتاع الخبيز. وكان يخبز جارات لي من الانصار، وكنا نسوه صدق. وكنت انقل النوى، تروح تاخد الحبوب والحاجه اللي هيشتغل بها في الارض تشيلها هي على كتافها وتروح بيها الارض اللي بيزرع فيها كفاء اصحاب الارياف والحاجات دي بتعمل كده الى ارض الزبير التي اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، حته الارض اللي النبي اداها له صلى الله عليه وسلم، وهي مني على ثلثي فرسخ. تمثلها مثلا بتاع كيلو ولا تمثلها مسافه طويله جدا علشان خاطر تلبي لزوجها وتقوم بخدمته. فجئت يوما والنوى على راسي، عارفين هي شأن بالضبط اصحاب الريف يعني، شايله المسنه فوق دماغها ورايح. والنوى على راسي فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار. لاحظوا بقى، النبي اي حاجه يشوفها ويسكت عنها تبقى سنه، ده اسمه اقرار. يدخل عليه حد يعمل حاجه والنبي يسكت يبقى اقرار، يحصل حاجه غلط لازم النبي ينهى، لو ما نهاش يبقى مش غلط، دي سنه. فدلوقتي هي عامله الشغل ده وبتقوم بخدمه زوجها، فلو كان ده فيه مخالفه او كان ده من ظلم المراه او كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت بتعملي ايه؟ ايه اللي انت شايلاه ده فوق دماغك؟ خليه هو يروح يجيب، وانتوا اتخلطوا عشان تبقوا عبيد ومش عارف ايه والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده؟ مفيش. لا كده. فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار، فدعاني ثم قال اخ اخ. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو راكب ومعاه اصحابه، فبينادي عليها علشان خاطر هي تركب، تركب هي وهو يمشي. اسماء، فاستحييت ان اسير مع الرجال. يا عيني. فاستحييت ان اسير مع الرجال. اسمعوا يا اخوات، فالحياء صفة المرأة الاساس، ولا خلاقة لامرأة لا حياء لها. بتقول فذكرت الزبير وغيرته، ده النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول بس انا عارفه زوجي غيور وكان اغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى. ما اتكلمش بقى، وقال لها لما يبقى الزبير يبقى يتكلم ايه يعني، اركبي فيها ايه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وتركها. قالت فجئت الزبير فقلت لقيني النبي صلى الله عليه وسلم على راس النوى ومعه نفر من اصحابه، فاناق نزل البعير على ثاني اركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال والله لحملك النوى كان اشد علي من ركوبك معه غيور. قالت حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك خادم يكفيني سياسه الفرس. شاهد ان المراه الوفيه الطيعه دي كانت في خدمة زوجها. احنا دلوقتي في زمن صعب، ففي اول الحياة عادة بالذات بيحتاج الرجل ان يجد الزوجة جنبه تساعده وتاخد بايديه حتى يعني تستقر الحياة. عايز اقول همسة في اذنك يا اختاه، غالب الرجال يحبوا من المرأة انها تجيد الامور اللي امه قايمة بيها، فهو مستريح ومستقر، فيحب انها تقوم باعمال المنزل زي ما قلنا من طهي وترتيب ونظافه وما شابه من الامور التي يحبها الرجل في الزوجه. بعض الناس ممكن تتغافل لكن يكون لها اثر لا شك، حتى لو هو ما بتفرقش معاه قوي، بس برضه لو انت خدتي بالك من الحاجات دي وبدات تطوري من نفسك ومن اسلوبك هيكون اكيد ليه تاثير كبير في حبه ليك. احتسبي ولا تنسي، احتسبي ان كل حاجه بتعمليها له لك فيها اجر، زي ما احنا قلنا ان كل نفقه انت بتنفقها لك بها اجر. فالعكس، شوفي الامام علي رضي الله عنه، سيدنا علي بيقول عن السيده فاطمه كانت ابنه الرسول وكانت من اكرم اهل بيته، يعني هي بنت النبي وليها معامله خاصه عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في فراش الموت اصر لها بانها اول الناس لحقا به، وما قالش حد من ازواجه الكلام ده، والسيده عايشه قعدت غارت، اشمعنى هي اللي همس في اذنها وقال لها كلمتين وكانت داخله بتعيط خرجت مبتسمه، بنته فاطمه. فبتقول كانت بنت النبي وكانت من اكرم الناس عليه وكانت زوجته، فجرت بالرحى حتى ارسل الرحى بيديها، فكانت بتشتغل وكانت تسقي بالقربه حتى اثرت القربة بنحرها، بتشيل القربة نفسها على كتافها لغاية ما بقى ليها اثر في رقبتها، وقامت بالبيت وكانت بتشتغل شغل البيت حتى اغبر ثيابها لغاية ما تبقى يعني متسخة من اثر اعمال البيت، واوقدت تحت القدر وتعمل الطهي والامور الخاصة بها. حتى دنست ثيابها فأصابها من ذلك ضرر وكانت محتشدة. كل ده هي مش بتعمله على خاطر ان سيدنا علي يستاهل كده وزيادة، هي بتعمل الكلام ده كله على خاطر ربنا أمرها بكده، علشان هي بترضي ربنا مش بترضيه. حتى ترضى يا رب، أرضي زوجي حتى يرضى ربي. احنا قلنا دلوقتي حاجتين، قلنا الطاعة والخدمة من حقوقه. الأمر الثالث أن تظهري اهتمامك به فقدميه على سائر الناس. الحديث بس في مقال، عشان برضو حديث مشهور لكن في مقال في إسناده. الحديث رواه النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك. الهيثمي قال فيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعر وبقية رجال الرجال الصحيح، والشيخ الألباني ضعف. عشان بس الحديث مشهور فاحتاج تخرجه تخريج مفصل. أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. لو الحديث ده كان صح، بس في واحد تاني أنا قلبي برضو مكسور عليه خالص، عايز حد كده يشتغل ويلاقينا أي إسناد في أي حتة يمكن ربنا يكرمه ويتقوى شويتين، ادوله أي فيتامينات ده علشان خاطر يتقوى. الحديث في الطبراني في الأوسط وضعفه العراقي من حديث أنا أن رجلا خرج وأمر امرأته ألا تخرج من بيتها. الرجل خرج في الجهاد وقال لها ما تخرجيش من عتبة البيت. وكان أبوها في أسفل الدار، واخدين بالكم لو احنا في عمارة وهي في الشقة اللي فوق وهو تحت عادي يعني هتنزل السلمتين، هو لا ما تخرجيش من عتبة البيت. حلو. وكانت في أعلاها فمرض أبوها. الرجل في الجهاد تعمل ايه؟ راحت أرسلت واحدة من اللي بيترددوا عليها على النبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي ولينا. فذكرت له ذلك، قالت له دلوقتي والدي عيان وزوجي قال لي ما تخرجيش من عتبة البيت. قال أطيعي زوجك. فاشتد المرض بأبيها فمات أبوها، فأرسلت إلى النبي. وخرجت بعضها ونزلت وقالت ده عادي يعني الرجل مات. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول مات والدي وزوجي قال لا تخرجي. قال النبي أطيعي زوجك. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجه. شو بقول لكم حديث زي الفل، ما ينفعش ده يطلع أي حاجة صح؟ الرجالة النهاردة الله أكبر الله الحمد. فأول شيء قدميه على سائر الناس. حاجة تانية من اهتمامك به، الراجل يحب زي ما المرأة تحب إن هي يقول لها أنت ما شاء الله عليك وإيه الجمال ده ويبتدي يثني عليها وعلى جمالها، برضو الراجل هي تحسسه برجل فتهتم بيه. شوفوا الكلام بقى للسنة، كان أمهات المؤمنين كيف يهتمن بشكل النبي، مظهر النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحديث البخاري، تقول أمنا عائشة طيبت رسول الله، أنا اللي كنت بحط العطر للنبي صلى الله عليه وسلم، طيبت رسول الله بيدي هاتين، حطها في ايديها الاثنين وتحط الطيب على جسم النبي صلى الله عليه وسلم حين احرم ولحله حين احل. قبل ما يلبس ملابس الاحرام فهو تطيب وبعد كده احرم، خلاص كده مفيش مشاكل، حتى لو في اثر للطيب ما يبقاش في مشكله. انما الحرام ان انا بعد ما اكون احرمت ولبيت يبقى ان انا اضع طيب. وقالت وحين حله، ولما انتهى عادة بقى المنافق والواحد ما كانش لسه حاطط اي حاجه، فراحت هي اول ما النبي صلى الله عليه وسلم اقل فراحت حاطه له بايديها الطيب على جسمه صلى الله عليه وسلم قبل ان يطوف، ثم بسطت يدها تقول بايديا الاثنين دول عملت كده للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيحين برضو امنا عائشه، وانتم تعلمون من عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يصغي الي راس. عارفين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقه للمسجد، فكان النبي يجي بجانب البيت فيطلع راسه كده وتأتي بمش وترجله، تشرح له شعره، تشرح له شعره وتحط له الطيب. هو ده هو ده نظام الترويق. انما انت الله المستعان، فاظهري اهتمامك به. الامر الرابع اشكري ولا تكفري العفيف. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده رخر محتاج يتحزن بتخريجه، روى النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى، دي أشياء أوي، ربنا لا ينظر لك، ده وعيد بان الرحمه تترك عنك. لا ينظر الله تبارك وتعالى الى امراه لا تشكر لزوجها. يبقى عمل لها وسولها واغضب عليها ثم تكفر العشير وتقول ده هو وهو وهو. لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنها. ايه ما تقدرش تستغنى عنها؟ تتكابر وتاخذها العزه بالاثم فيلعنها الله عز وجل. لا ينظر الله لها. تكوني قنوعه واشكري زوجك على ما يصنع لك. قدر ان هو يعمل كذا وكذا يكثر خيره وعليك انك تشكريه. اما ان تكفري العشير فهذا من اشد اسباب دخول النساء النار. النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين لما اخبر عن رؤيته للنار قال ورايت النار فرايت اكثر اهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ ايه ده هما بيكفروا بربنا واحنا مش واخدين بالنا ولا ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. لو احسنت الى احداهن الدهر كله طول عمرك داخل بهدايا وتجيب في حاجات وتعمل في شغل برضو الدباديب لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ولا عملت لي حاجة طول عمرك فقري وطول عمرك نكدي. هو ده جاب ايه يعني؟ لما جاب الغراب لامه يعني عمل ايه؟ الامر الخامس الرضا بالزوج. من حقه ان ترضي به. يعني اولا ما تقولنا ما تقارنش زي ما هو برضو ما يقارنش. ففين لما قلنا برضو النقطة دي هناك قلنا يعتبرها المرأة الاولى والاخيرة في حياته. او هي المرأة طالما هي الان زوجته لا يلتفت بقى ما يقولش والله انا كنت خدت فلانة اللي كانت احسن في كذا وهي كمان. ما تبتديش تعمل مقارنات. احنا قلنا كامل الاوصاف غير موجود. فلا تتصلبي العدم وغض الطرف عن سلبياته. لان الانسان مننا الاصل فيه النقصان. ممكن يطلع بخيل بعض الشيء، ممكن يطلع عصبي بحدود، ممكن يطلع بيضيع وقته، ممكن يطلع بيتكلم كتير، ممكن اي حاجه. الحاجات دي كلها سلبيات وعنده برضه ايجابيات. وحنون ودود وكريم في بعض الامور ووقف معايا وقفات ما انسهلوش وعمل كذا وعمل كذا. افتكري ايجابياته فده يربي قلبك. ارضي بما قسمه الله لك. طالما الامر ده لا يدخل في نطاق الدين. يعني مش هتبقى سلبيات انه تارك للصلاه. مش هتبقى سلبيات انه هو ستام لعان سباب سباب المؤمن فسوق. فما يبقاش الامور انه يفعل كبائر بيشرب مخدرات وبيعمل مش عارفه ايه. او واحد قاعد بينتهك حرمات وجايب تلفزيون وقاعد يتفرج طول الليل على افلام مش عارفه عامله ازاي. مش هتقول اصله طاعت زوجي. لا دي مش دي الامور اللي احنا بنتكلم فيها. مش دي اللي تغض عنها الطرف. انا بتكلم على بعض السلبيات التي لا يخلو طبع الناس منها. فاهمين؟ انما هذه الامور بالحكمه وبالموعظه الحسنه وبالدعاء والتضرع ان ربنا سبحانه وتعالى يجعله انسان دين على دين والتزام علشان خاطر تبقوا انتوا الاثنين فعلا على طريق الجنه. ما يبقاش جواز كده والسلام. خامس حاجه كانت ارضي بما قسمه الله لك. سادس حاجه لا تفتحي عليه ابواب الدنيا. النهارده في زماننا ده هو عايز يتجوز ويعف نفسه فيخلص من فتنه الحريم والنساء يخش في فتنه المال. ما هو عايز متطلبات والبيوت النهارده اللي كانت بتتفتح برقم بقت اضرب في اثنين واضرب في كذا. الامور بقت زايده عن الحد فبالتالي اكيد في مشاكل داخل البيوت. فما تجيش انت سبب وتبتدي بقى طلبات طلبات وحاجات. لا تفتحي عليه ابواب الدنيا. ما تبقيش عابده للدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخبيث. خلي بالك من الحته الجايه بقى. مين هو عابد الدينار؟ اصل برضه الناس اللي احنا مفهومنا للالتزام للاسف الشديد عليه 100 علامه استفهام. يعني ايه الالتزام بتصلي؟ زي ما قلنا ساعه الاختيار وهو عارف طريق جامع وبيعمل كذا وما بيعملش كذا ما بيشربش سجاير ومش عارف ما بيعملش ايه وبيمسك له مصحف بيصلي كذا ده بقى كذا ملتزم. يا جماعه في امور تهدم الالتزام كله منها مفهوم الدنيا. هو عابد للدنيا وهي عابده للدنيا. بتصلي وبتصوم وبتعمل وتسوي لكن في الدرهم والدينار ما تعرفش ابوها. فبالتالي ايه الضابط؟ قالوا النبي عايزه تعرفي وعايز تعرف انت عابد للدنيا ولا لا؟ ان اعطي رضي. طالما معاك فلوس وبديكي يبقى جوزي ده افضل خلق الله في الارض، وان لم يعطى لم يرضى. ما قدرتش تبتدي بقى نشتغل ويبقى ده وده 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 وتطلع فيه. وكذلك هو تحاله مع ربنا، ربنا بعت لك فلوس وبعت لك الرزق، اللهم لك الحمد يا رب. ما بعتش طيب خلاص بقى. يعني هي المعامله كده ما ينفع. هو ده عبد الدنيا، ده عبد هواه. فلا تفتحي عليه الدنيا. ممكن زوجك النهارده يبقى يتحول من غنى لفقر، من صحه لمرض فرضي. واصبري على ما قدره الله لك. شوفي فاطمه برضه كيف كانت تصنع. سيدنا علي تقدم لها وعندها 18 سنه، وسيدنا علي كان عنده 22 سنه. سيدنا علي كان فقير جدا، ليس عنده ما يتزوج به، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي به زوجا لابنته لما عليه من دين. فسيدنا علي بيقول: تزوجت فاطمه وما لي ولها غير جلد كبش. ادي السرير، جلد كبش، فروه خروف، تنام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها. وكل واحد مننا بيخدم نفسه. ارسل النبي علشان يعني يساعدهم شويه مع فاطمه عند زواجها، بيساعدها علشان تقضي امور الزواج. راح جايب لها خمله ووساده حشوها ليف، ادي المخده وادي النحاس اللي هم هيتغطوا بيه، جايب لها ايه؟ ليف، المخده الحشو بتاعها كده، وثقاء وجرتين وكوبايتين وابريق علشان خاطر يشربوا منهم. فكان ذلك هديه زواجها من ابيها. هذا جهاز بنت اشرف المرسلين. الحديث اهو، لما جت بعد كده وشكت ما تلقى من اثر الراحه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليها والى علي. شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم راح جاي، هما الاثنين احنا عيلين ما عندهمش حاجه غير يا دوبك هو السرير اللي هو فروه الخروف دي اللي هما بيناموا عليه بس، وجايب لها بعت لها حاجه كده ملايه ولا حاجه بيضغطوا بيها، فما فيش مكان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخذنا مضاجعنا، احنا كده نايمين على السرير ده. فذهبت لاقوم فقال: على مكانكم، خليكم دايما. فقعد بيننا، قعد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الاثنين، حتى وجدت برد قدميه على صدري. يعني هما الاثنين واخدين بالكم نايمين كده، راح النبي من الناحيه الثانيه راح قاعد لغايه ما رجليه جت في صدر السيده فاطمه. قاعد هو بالعكس، هو لما جه قعد هما قاعدين مدين وش. فقال: الا اعلمكما خيرا مما سالتماني؟ اقول لكم على حاجه احسن من الخادم اللي انت عايزاه ويخلص الموضوع بالنسبه لك. اذا اخذتما مضاجعكما تكبراني 34 وتسبحاني 33 وتحمداني 33 فهو خير لكما من خادم. الحديث ذكر في الصحيحين في روايه ان سيدنا علي قال: فما تركتهما. قالوا: ولا ليله صفين، ولا الليله اللي كان فيها حرب صفين اللي كان فيها الفتنه وهو. قال: ولا ليله صفين، ما كانش ليله تعدي عليا من غير ما اعمل الكلام ده. 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و34 الله اكبر. الامر السابع: ان تحافظ على ماله. هو مديها فلوس واقضي بيها الشهر ده مع ناس غير دول. ما تجيش انت بقى في اول الشهر وتروحي تفرتكاهم وتقولي اعمل لك ايه؟ الحاجه كلها غلط وبتاع، وانا بقى اشد الشهر طول الشهر واستلف واقترض وكذا. لا، حافظي له على ماله وقدري هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث الصحيحين: خير نساء ركبنا الابل نساء قريش، احماه على ولد في صغره، حنين على الولد الصغير، وارعاه على زوج في ذات يده، وفلوسه محافظ عليها. عشان كده عارفين من الحديث، حديث النسائي صححه الالباني، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. تمام كده؟ يبقى تحافظ على ماله. الامر الثامن: تتزين له. خذي بالك بقى، احنا قلنا الحديث هقوله المره دي، قلناه قبل كده بس هقوله بنصه علشان خاطر شوف الكلام. حديث اسماء بنت يزيد الانصاريه، حديث في شعب الايمان للبيهقي، انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين اصحابه فقالت: بابي انت وامي اني وافده النساء اليك، واعلم نفسي لك الفداء. بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأي، يعني أنا جايه لك نيابة عن كل النساء ورأيي هم من رأيهم إيه؟ إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك وإن معشر النساء محصورات، مسجونين في بيوت الرجال، مقصورات، قواعد بيوتكم ومصدر شهواتكم وحاملات أولادكم. تمام؟ احنا بنعمل لكم ده كله، احنا مقصورين في البيت واحنا اللي بنقوم بقضاء او وطر الرجال، ونفس الامر احنا اللي بنقوم بحمل ولادة واواوا من اعباء النساء المعروف. وانكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وافضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وان الرجل منكم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطا حفظنا لكم اموالكم وغزلنا لكم اثوابكم وربينا لكم اولادكم فما نشارككم في الاجر يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الاخر خالص يبقى برضه افضل الاعمال الجهاد في سبيل الله وانتم اللي تاخدوها، وافضل الاعمال شهود الجنائز وحضور الجماعات والجمعه واحنا ما لناش القصه دي. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقاله امراه قط احسن من مسالتها في امر دينها من هذه؟ عمركم سمعت واحده بتتكلم في الدين حلو زي فلانه دي؟ الصحابه قالوا: يا رسول الله ما ظننا ان المراه تهتدي الى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: انفرشي ايتها المراه واعلمي من خلفك من النساء ان حسن تبعل احداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. فأدبرت المرأة وهي تهلل لا إله إلا الله وتكبر الله أكبر استبشارا. يبقى النساء لما تتعلم فن الزينة، فن تحتاج المرأة أن تتعلمه لكي تتزين لزوجها وتتفنن في أن تكون أجمل النساء في عينه. سيدة عائشة كانت تخبر أن من أفضل ما تصنع النساء لزوجها أن تتزين له، تقول تتزين له بالحناء أو ما شبه الآن من أدوات التجميل وغيرها، وإنها دائما تكون نظرة الوجه، يعني دائما يرى منها كل شيء حسن، إذا وقع نظره عليها سرته. مش بقى يعني هي طهقانة منه حبتين توري له الوش الثاني، ما ينفعش، لانك انت متعبدة لله سبحانه وتعالى. وقفتك قدام المراية، فاكرين لما حطينا الشعار ان حسن تبعه للمرأة يتلزق على المراية على خاطر تحتسب عند الله الاجر. فيبقى تتفنن المرأة في التجمل لزوجها، تلبس له افضل ملبس في حدود طاقته، ما جيش يديها فلوس على كان خاطر تعمل كذا تروح نازلة شارية بيهم، مش انت اللي عايز اهو، ان حسن تبعه للمرأة لزوجها، لا يعني بالمعروف الامر يبقى كذلك. خلاص ما فيش نجيب لك اي حاجه بقى، ما هو الثاني غالي اعمل لك ايه؟ هو كده. لا طبعا، المراه الصالحه تعرف كيف تتجمل لزوجها بما يرضيه. الحق التاسع، انها تحسن استقباله وتحسن توديعه. انت اول واحد يشوفه، اول ما يدخل البيت انت اللي تفتحي له، مش الاولاد. لما يبقى الزوجه واولاده كذا او اي حد، لو امرأة عندها في بيتها خدم ولا كذا، انت اللي تفتحيه. واول ما يقع عينه يقع على ما يستبشر به. ممكن الواحد يبقى راجع من شغله ولا راجع من مشواره وهو طهقان من حاجات ولا حاجة، فيجد الوجه الحسن الجميل اللي بيستقبله بالبسمة الطيبة وتبسمك في وجه اخيك صدقة، مش مهم صدقي عليه حتى، يعني ابتسامة جميلة و يبقى حسن استقباله. وبرضه انت اخر من يرى من البيت وهو نازل، تودعه بالكلام الطيب وتحسن توديعه، وبرضه تكون متجملة له في الحالتين، حالة الاستقبال وحالة التوديع. ويتأكد ذلك اذا كان آت من سفر، راجع من سفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا تطرق النساء ليلا، ما يخشش عليها بالليل. ليه؟ على خاطر تتجهز له. طبعا في زماننا دلوقتي الامر بقى في وجود وسائل الاتصال وبتاع, فهو بيتصل عليها انا خلاص اهو نص ساعه وانا جاي, انا كنت في المطار ولا انا جاي من المينا ولا انا جاي من السفريه الفلانيه قدامي نص ساعه وابقى عندك, فتتجهز له وتلبس له افضل حاجه و لانه اذا كان ات من سفر يلزمها مثل ذلك. الحق العاشر حسن الانصات, زي ما قلنا برضو ان ايه اسمع لها برضو تسمعي له, الراجل عايز يفضفض, اذا كانت هيفضفض لمراته اللي هي بالنسبة له الحضن الدافئ والسكن وعنده هم وهي تحنو عليه زي حنو خديجة كده, وهي تشوف النبي بيرتعش فتضعه في حضنها وتبتدي لا لا والله لن يخزيك الله ابدا, ده انت وانت وانت وانت, سمعوا كلام اللي يسلك صدر اي راجل في الدنيا, فهي نفس الحكايه تنصت له عايز يتكلم مش زي لو شا انا شايله همك انت كمان انا ناقصك, ما احنا طول النهار قاعدين بنرغي مع الاخوات في التليفونات وانت كمان هترجع معايا, لا. فيبقى الانصات وليس مجرد الاستماع, وهي بتنصت له تاخد بقى اداب الحوار, لا تقاطعي وانتظري حتى ينتهي زوجك من الحديث, خليه يقول اللي جواه خليه يفصل, ما تديش احكام وانت بتسمعي, تديري تقولي بس 1 2 3 4, لا تصدري احكام وقت الانصات للطرف الاخر, كوني مسؤوله عن عبارتك, يعني هو بيتكلم لما تيجي تعبري عن رايك عبري عن رايك انت ما تلزمهوش في حاجه, استخدمي الاسلوب الجميل زي والله انا حاسه انا اتمنى انا يا ريت الاسلوب ده, انما اسلوب الاوامر الراجل بيتجرح في رجولته ان هو ما انت كده, مين قال لك تعمل كذا, انت غلطان من اولك لاخرك, كنت لازم تعمل كذا وكذا وكذا, طول عمرك هتمشي بدماغك وطول عمرك هتودينا في داهيه, بس لا مش كده, ممكن تقولي نفس العبارات بس باسلوب كويس, والله اتمنى ان انت كنت تبقى كويس, ممكن يعني تبقى لا طبعا تشجعه وتظهر السعاده عند كلامه وتحسه حتى لو هي بالعكس تبقى سيئاله, تجرحه قوي وهو راجع زي ما بيجرحها برضه ان هو رجع وراح مغير وداخل نايم ولا بص ولا عمل ولا سوى, والعكس بقى هو راجع عشان يكلمها وهي حطت المخده على المخده وسابته اللي يقول يقول, لا لازم تشعر زي ما قلنا بالاهتمام. في حاجه بقى مهمه, ده الحق 11, اوعي تنسي انك انثى انك امراه, يعني ما تتدخليش في الامور بتاعه الرجاله, كل واحده زي هو برضه ملوش انه يتدخل في بعض الامور الخاصه بالنساء, ما يبقاش عامل زي النساء كده او ايه عايز يحصل نفسه وبتقول لك ايه وانتوا بتقولوا ايه بقى مع بعض وتسوي ايه, انت مالك انت بالامور النساء, احنا هتعمل عقل زعل النساء وانت بالك ساعه ونص بترغوا بتتكلموا عن ايه, ده شان النساء اللي عايزين يقعدوا يرسوا ويفهموا ويعملوا, انت راجل يبقى الامر عندك مختلف, فزي ما كان كده هي برضو لا تتدخل في الامور اللي يختص بها الرجال, مثلا ما تقوهوش على الرد على اهله, تقعد تسخن فيه شوف بيعملوا فيك ازاي, بيفضلوا اخواتك عليك وبيعملوا مش عارفه ايه ودول كذا ودول كذا ودول كذا, ما تتدخليش انت في الامور دي عشان انت اللي هتاخد الاسم, لو عق بوالديه او قطع رحمه هتكون انت الاسمه. شوفوا رمله بنت الزبير, احنا النهارده عائله سيدنا ابو بكر والزبير وهؤلاء الصحب الكرام اللي انا معهم وقفات, رمله بنت الزبير زوجها كان يدعى خالد بن يزيد بن معاويه, فحصل ان وقع فخوها عبد الله بن الزبير واقبل يصفه بالبخل, بيتكلم على مين؟ على اخوها, قال لها اخوكي ده بخيل ده كذا ده كذا, وكانت زوجته رمله جالسه فاطرقت ولم تتكلم بكلمه, فقال لها خالد ما لك لا تتكلمين, عجبك يعني بخل اخوكي ده عجبك كذا, اترضي بما قلته ام تنزها عن جوابي, يعني مش قادره تتكلمي يعني عامله حساب لاخوكي ولا انت راضيه باللي انا بقوله. بص بقى المراه وقع دلوقتي ما بين جوزها واخوها, قالت لا هذا ولا ذاك, ولكن المراه لم تخلق للدخول بين الرجال, انما نحن رياحين للشم والضم فما لنا وللدخول بينكم. حلو الكلام ده صح كده, هو ده اول حاجه, احنا مش كده, احنا مالناش احنا ان احنا نتدخل ما بين الرجاله ولا ان احنا نحكم بينكم, ده واحد, احنا الفاكهه الجميله, انما خلقنا لنكون رياحين للشم والضم, احفظ يا ابني, فما لنا وللدخول بينكم, فاعجبه قولها وقبلها بين عينيها, قال لها جزاك الله خير احسنتي, هي دي المراه الصالحه, لا تقف هنا ولا تقف هنا، عشان تقول لا والله زوجي وبتاعته صحيح طول عمري عارفه بخيل ده كان كده، ولما تروح لاخوها تقول له شوف ده بيعمل فيك عمايل والله يلا ربنا يعيني عليه بقى هعمل ايه؟ ادي جوازه والسلام. لا يجوز، لا تنسي انك انثى. الامر اللي اتنصر اوعي تفشيله سر. في حاجه احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو هيفضفض لها، طبعا الناس يقول لك طب يفضفض لها ليه؟ ما يكلمهاش اصلا. احنا لسه قايلين ده سكن. شوفوا الدليل من كلام ربنا، واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا. النبي بيتكلم اهو وبيفضفض اهو وبيقول لها كلام وبيقول لها خدي بالك سر احفظه عني بقى، ده كلام العلماء. قالوا لا تامنن على امراه من سر. اوعى تامن ان امراه تكتم سر ولو قالوا نزلت من السماء. لو قالت لك انا ملك منزل من السماء ما تامنهاش على سر بالذات. ليه؟ ليه؟ مش عشان خاطر تجريح معاذ الله، انما عشان المراه عاطفيه. فلما واحده تقعد تقول لها بالله عليك والله العظيم لازم اعرف اصلح الموضوع مش عارف ايه وي 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 وي، تقول لها والله ابدا ما كانش في اي حاجه مش حصل كذا 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 يعني. فكل الدنيا اتعملت. هو كده المراه عاطفيه، فسهل قوي انها تفضفض وتقول وتبوح بما بداخلها. فعشان كده ممكن يسر اليها، بس طبعا مش هيسر اليها بين امور العظام، لكن ممكن فضفضة رجال، رجل بيكلمها عن حال، طب يقول لها عن حاجة. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به، نبأت على طول، على أنه أصره، ودي أمهات المؤمنين، وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. شوفوا بقى، القرآن لما جه يتعامل مع القصة، القصة أنا مش عايز أخد إزاي وإيه قصة العسل وما جرى ما بين حفصة وعائشة القصة، لكن بس أنا عايز أقول، النبي أصر إليها. بحاجة وهي بعد كده أظهرته فنزل القرآن. بص بقى التعنيف الشديد والكلام. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أنت لو شفيتي سر من أسرار النبي يبقى أنت بقيت أهل الطلاق بالسلامة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكار. عشان تبقى المرأة محافظة على لسانها. لا تفشي له سرا بحال، لان حاجه بقى توجع اي راجل. فين الامان؟ اذا ما كانش عندي امان مع مراتي، اذا كان الواحد بيفضفض بيبص همه نفسته مفجور يطلع اللي جواه، وبعد كده يلاقي انها بعد كده راح يحكي لاهلها وراح يحكي مش عارفه لمين والكلام وصل لهنا وعمل هنا وعمل له مشاكل، يبقى هذه امراه لا يصح بحال ان تكون زوجه صالحه. يبقى لابد ان تقوم لانها تفشي سر زوجها. خدي بالك بقى، عايز اقول لك حاجه برضه، ودي الوصيه للطلقات، نصائح عند الخلاف من حق زوجك عليك. انك لما يحصل بينك وبينه خلاف، واحد ما تتكلميش عند غضبه وانما اصمتي حتى ينتهي من كلامه. احنا لسه بنقول الدرس كله على الحديث التي اذا ظلمت او اساء اليها قاعد بيقول كلام ينرفز. لا تغضب، لا تغضب، غير مكانك، خدي بعضك وخش في اي مكان، ما ترديش الكلمه في كلمه، لان دلوقتي هو والله مش بيتكلم يا شيخ، هو اللي بيتكلم. لا ازاي؟ قال الله ولما سكت عن موسى الغضب، اللي بيتكلم الغضب. فبالتالي الغضب لما سكت سيدنا موسى بدا يقول حاجه ثانيه، وهو برضه وهو بيتكلم انت 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 ده وقت غضب. ما تشيليش منه وما تحسبيش، ما تقوليش بقى ده بيطلع اهو هو شايل مني طول عمره وانا عارفاه، ولا العكس. يبقى واحد، لا تتكلمي عند غضبه الشديد. اثنين، لا تبرري فعلك. يعني هو دخل قال لك انا مش قلت لك انا جاي تعبان ومحتاج اخد لقمه وانام، انت لسه ما عملتيش، يعني هتقعديني ساعتين ووضعي وحالي وكذا وكذا. ما ينفعش، ما يصحش ان الامر كذلك. انت دلوقتي انا ورايا شغل دلوقتي وكده، انا خلاص الحمد لله اكل اي حد، ما تقعدي بقى ساعتها تقولي له اصلي وفي مش عارف ايه وايه. معلش والله ابدا وحاضر وعلى طول باذن الله. لسه غضبان بتاع تقول له المره دي بس لله، لله ما تزعلش، وان شاء الله عمرها ما هتتكرر ثاني. انت عندك مبرر، ما تديش المبرر دلوقتي اللي هو مش هسمعه لك. عارف مبرر ايه؟ ما انا بقالي ساعه ما كلمتنيش ليه؟ ما قلتليش مش عارفه ايه؟ بالذات في لحظه الغضب هو مش هيسمع. عارفه بعد كده في لحظه وقت الوقت يقول لك يا ستي النهارده مفيش مشاكل، نتصل نجيب اي اكل من بره ولا ننزل نتغدى بره، ما بقاش فيها مشكله. لكن غضبان لا تبرري فعلك امامه، وانتظري حتى يفرغ شحنه الغضب، ثم بعد ذلك كلميه. انت ليكي حق عنده، ما تاخدوش وقت الغضب، اصبري عليه لغايه ما يبقى استقر وابتدي راجعي في الكلام ده. طب انت الغلطانه ومش قادره دلوقتي بتكبري. لا احنا قلنا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. يعني ايه امراه تكبر عن زوجها؟ انتوا الاثنين حاجه واحده يا شباب، يعني انتوا الاثنين انت وهو حاجه واحده. انا دايما لما يحصل بيني وبين اهلي اي شيء من كلام او لا انا ببص في المرايه، يعني وانا بكلمك انا ببص في المرايه كاني بالظبط انا اعلي في نفسي. يعني لو قلت لك ما يصحش كذا ما عملش كذا، بس معلش انت جزء مني، انت حته مني، انا وانت شيء واحد، ما ينفعش يبقى بيننا وبين بعض انت وانا، ما يحصلش الكلام ده خالص. فهي من الاول خالص تقول لها الكلمتين دول قبل ما يحصل بينكم حاجه، بحيث لما يحصل تقول لها انا مش قايل لك احنا شيء واحد. فلو انا زعلان ساعات الواحد يبقى طهقان من نفسه مش قادر حتى يعني يتعامل مع نفسه هو، صح؟ حاله ضيق شديد ممكن تحصل له كده. فتقدري الموقف وتعرفي ان كل واحد بيجي له لحظات بيبقى فيها نرفز حبتين، بيبقى عصبي شويه، في ناس طبعهم كده ضغوط الدنيا وضغوط الحياه، كل ده لازم يقدر. تعتذري عن خطئك وعيديه الا يتكلم. برضه من الحاجات ما تعليش صوتك عليها، دي بقى مشكله كبيره قوي. لما بتتكلم تبتدي صوتها يعلى عليه، وده برضه يجرح الراجل. يعني ايه يعني ان انت ترفعي صوتك وتتكلمي باسلوب لا يليق؟ انت امراه لسه بتقول ايه انما نحن رايحين، دي مش رايحين بقى خالص. يعني كل شويه تبعت له دبشتين ثلاثه في الدماغ يعني، والناس سامعين وايه ده؟ ما ينفعش ما ينفعش، يبقى الحوار يبقى بالطريقه دي، ما ترفعيش صوتك. في بقى خلاص كتير قوي الاخوه بيقولوا لي كل ما اكلمك اقول له طبعي كده اعمل ايه طيب؟ انا صوتي عالي. لا خالص ولا يهمك، خليك هو ده الفوليوم. طيب خلاص طيب ظبطي الفوليوم كده على المقدار ده، هبقى انا عامل يعني هندسه صوتيه للاحبال الصوتيه جوه يعني. ما طبعا المفترض المرأة دايما تعرف حيائها ويعرف بخفض صوتها، صوتها ما يعلاش. ما تعرفش تتعود مرة واثنين وثلاث انه صوتها ما يعلاش على زوجها، وما ينفعش حتى بالذات اوقات الخلاف هو بيعتد وانت بتعتدي. ليس هذا من خصال اهل الالتزام. اوعي ساعه مشكلة تقطعيه، تقطعيه مقاطعة طويلة، ممكن نبقى ساعتين ثلاثة يعني متضايقين دلوقتي من بعض شوية، لسه بنقول التي اذا ظلمت هقعد اقولها طول النهار والليل احفظ يا ابني، لا ارى غمضه حتى طرد، لا اجتاح له بنوم حتى طرد. ممكن في النرفزه نبقى مش قادرين نتكلم دلوقتي، لكن تقعدي بينك وبين نفسك تقولي انا مش بطيع زوجي لزوجي، انا بطيع زوجي لربي عشان ربي يرضى عني، انا ما بيتش وربنا ساقط عليا في السماء، انا هعمل الكلام ده ابتغاء وجه الله، انا عارفه ان دي فوق مجاهده نفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا هيعوض اجري، ولو هو غلطان ربنا هيقتصري. او بلاش بقى الاسلوب حتى القصاص والكلام ده، اعفو يعفو عنك. يبقى بيننا وبين بعض كلام طيب. اوعي بتقطع الاتصال بينكم لما يحصل اي خلاف، وما تصدريش المشاكل للخارج. لو دخل طرف اخر والله لو يعني اشد الناس حبا ليكي في الظاهر. ياما المشاكل بتيجي وتلاقي ايه اللي حصل؟ الاخت راحت حكت لصديقتها الانتيم حبيبه قلبها وقالت لها حصل كذا وكذا وكذا. ليه يا حبيبتي؟ هو انت حاسه ان احنا بقينا كذا كذا كذا؟ انت حاسه لانك لو اتطلقتي ان ده هيبقى مشكله؟ والله بالنص كده حصلت مشكله. وفي الاخر خالص لما تبيننا الاخ يقول لي انا اتكلمت في التليفون وبدات اتكلم معاها ما كانش في اي مشكله، بعد شويه حسيت ان صوتها معمول، اكلمها بعد شويه عشان يعني اصالحها واتكلم معاها، ويتنج 45 دقيقه مفيش خالص كلام، بعديها اتطلق. قعدوا يشوفوا شمال ومين، مين اللي كانت بتتكلم؟ صاحبتها ايه؟ مطلقه. فلما جت كلمتها قالت لها حاسبه نفسك ان الطلاق ده هيبقى مشكله؟ لا يا حبيبتي، عذاب يوم ولا اثنين ولا شهر ولا عذاب الدهر، كل سنه وانتم طيبين. وبعد كده تعيط وتقول يا ريت انا كذا كذا. واحده اتصلت بيا الاسبوع ده، انا امبارح اتطلقت. لا حول ولا قوه الا بالله، انا اللي غلطانه. طب ما انت اتطلقتي ليه طيب؟ طالما انا اللي غلطانه وانا اللي عملت وانا عايز اقول له بس انا مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. اول ما الموضوع ينتهي والدنيا تتعمل تقعد بينها وبين نفسها تحس انها خسرت كل حاجه. ناس تتصل عليا وتقول لي والله امراه تقول لي كده يا ريت بس اشم تراب رجليه، والله باللفظ، لانها بعد كده عرفت يعني ايه. ما احنا قلنا لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. احنا ما نقولش استعباد، انتوا عارفين احنا قايلين الاول قلنا حق الزوج قبل ما نقول حق الزوج، قاصد ان اقول الكلام ده عشان خاطر الاخوات يفهموا الكلام كويس. احنا بنقول الكلام ده بنتكلم عن حقوق شرعيه مش حقوق المجتمع الذكوري زي ما بيقولوا، مجتمع الرجاله اللي مش عارف ايه. عليك انك تختاري الوقت المناسب. ده الحق الـ14، اختيار الوقت المناسب لطلب احتياجاتك. شوفوا قصة ام سليم لما مات ابن لأبي طلحة، قصة مشهورة، مات له، المرأة حزينة، ده ابنها، هو بيحبه موت. قبل ما يجي قالت لأهل البيت ما حدش يفتح بقه ويقول لأبو طلحة أي حاجة، أنا اللي أقوله. فجاء، فأول ما دخل جابت له العشاء، أهو عشان برضو كل اللي احنا عايزين نقوله، يعني دخلت بخدمته وكانت كذا، هذه النساء الصحابة. فأكل وشرب، ثم تصنعت له، يعني قامت لبست أحسن لبس وعادت له بأفخر زينتها، فتصنعت له أحسن ما كانت تصنع مثل ذلك، فقام فوقع بها فجمعها، فلما رأت أنه قد خدع وأصاب منها ما يريد الرجل من زوجته، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ لو أنا استلفت أو كنت واخدة استعارة، استعارت من الناس حاجة، كم كرسي في فرح ولا مش عارف إيه، فبعد كده أهل الحاجة جم قالوا عايزين حاجتنا، ما ندهلهمش إنهم خلاص ده ملك يد. قال لا، قالت فاحتسب ابنك. ده أني قلبي، ده قلبي إيه يعني، قدمت له العصا وتزينت له، قلب الأم ده اللي قاعد ابنها مات، بس عشان زوجها عارفة إنه بيحب ابنها جدا، وفي نص الحديث إنه أول ما دخل سأل عنه، قالت هو أذكى ما يكون، ساكن خالص، مرتاح قوي دلوقتي، فبعت في دماغه فأكل وشرب وقضى الليلة معها، كل ده وهي بتصابر على خاطر لا تفاجئه بالحدث. يا قال تركتني حتى فعلت وفعلت، بقى سيداني اكل واشرب واعمل ودني ميت. فاخبرته واحسنت له في اللفظ وهو ساير ومتضايق، فقالت لاشكونك الى رسول الله. لما يأذن الفجر هروح للنبي اقول له تعمل فيا كده وما تقولش ان ابني مات. قال فلما اصبح جه قال له شفت حصل كذا كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرفتم الليله؟ انت دخلت بزوجتك بالليل جامعتها ليلا؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، فكان لها 7 بنين كلهم حفظوا القران. هو ده، شوف قالت له الكلام امتى واحسنت ليه، قلبها هي مش مهم، بس زوجها ما يجريش الحدث كده، تهيأ له الامور لغايه ما يصل الى قلبه. عشان كده المعاني دي غايبة يا جماعة عنا، عشان كده قلنا احنا محتاجين نلتزم بجد. اخر حاجة احترام اهله، ان تحترمي اهله. اول شيء حماتك بقت امك من اللحظة دي، ما تقعديش بقى تقولي له المرأة الكبيرة الطاعنة في السن اللي باين خرفت وبدأت تقول وتعمل وتسوي، وامك بتقول وامك بتسوي وقاعدة تعمل، فتتركي عليه حال، يعني ممكن انت تفسدي عليه قلبه فيعك امه، انما انت اللي تبتدي تفكري بامه لما يدخل، اتصلت النهارده بماما ولا لا؟ عملت كذا ولا نسيت؟ يو ده كذا، تروح انت داخله وماسكه التليفون وايه، انت اللي ضربه النمره، هو داخل مش واخد باله، ومتلاهي كلم ماما، ماما عايزاك هي على التليفون عشان تردي قلبها. في نفس الوقت انت بتسالي عنها باستمرار طول الوقت، وتكلميها زي ما بتكلمي والدتك بالظبط، وحافظي على غيرتها، هتقول لك انا ربيته على كفوف الراحة وتعبت فيه من اول ولادة ورضاعة وتربية وعملت له وسويت له، وبعد كده جيت انت لطفتيه، لازم المعنى ده هيبقى موجود، فما تحسسيهاش بالمعنى ده اصلا، بالعكس حسسيها ان حقها اعظم من حقك، وقولي لها انا عارفة ان حقك انت اعظم، وان هو لازم يدرك انت قبل ما يلبي لي انا رغبتي، افليجي صدرها بالكلام ده. دي المرأة الملتزمة بجد، انها هتعملي بينك وبينها من الاول مشكله، واسلوبها في الكلام مش عارفه عامله كده ليه، وكل شويه تديني في كلام انا مش قادره بقى استحمل امك دي صراحه، ما تشوف يا عم نظام امك دي وسلسله فيها حاجه، لا ينفع، لازم يبقى الامر كذلك، بالذات امه التعامل معها كذلك. نفس الحال اهل الزوج، طبعا اخوه لا الحم الموت، ما فيش اختلاط، احنا قلنا لما قالوا له افرايت اخو الزوج، لو رايت عائله الزوج اخوه او كذا، قال الحمل الموت. الاقارب دول لا، ان احنا بنتكلم حماكي ماشي، حماتك ماشي، اخته ماشي، اقارب النساء ماشي، تتعاملي معاهم بلين ورفق وكلام طيب، حتى ان في مشاكل، حتى ان في كذا، نتعامل بحدود الاسلام، يعني في صله ولو على فترات في كلام طيب انت بتقول لما بعض بيقعدوا هم اصلهم مش ملتزمين واحنا مش عارفه ايه وكلام بينا بيبقى صعب وبيقعدوا يتكلموا كذا، نروح نأدي الامور الاساسيه من غير ما يبقى في الصدور شيء. احترمي اهله، حافظي على انك تشجعيه زي ما قلنا على بر والديه واشقائه. شوفوا سيدة عائشة كيف كانت تتعامل مع فاطمة. فاطمة هنا مين؟ بنت زوجها صلى الله عليه وسلم. بتقول الحديث رواه الترمذي وقال حسن الغريب عن جميع بن عمير التيمي قال دخلت مع عمتي على عائشة فسألت أي الناس كان أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هو النبي لما قالوا له من أحب الناس إليك قال عائشة، قالوا من الرجال قال أبوها. شوفوا بقى عائشة لما سألت هي مين أحب شخص كان لقلب النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة. بتحافظ على مشاعر فاطمة. فاطمة لما تسمع الكلام ده بعد كده والكلام ده صدر من زوجة أبيها تبقى عارفة ان هي بالعكس بتكملها كل احترام وتقدير وتتعامل معها افضل معاملة. وما تلاقيش في كتب السيرة ولا اي حاجة الكلام ده ان حصل مشاكل ما بين بنات النبي صلى الله عليه وسلم او ما بين عائلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ازواجه. يحصل ما بين الضرائر الاشياء المعروفة من غيرة محمودة وغارة امكم وماشي، انما ما يحصلش مشاكل ما بين الزوجة واهل الزوج من طرف اخر، بل بالعكس المفروض انك تزوريها وتزوريهم وتتوددي اليهم. وحط في اعتبارك دايما المعاني الايمانيه العظيمه دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. عايزك برضه لما تحصل مشكله، هو عنده مشكله مع اهله، احنا لسه بنقول ما تتدخليش في امور، وفي نفس الوقت عايزك تتعلمي الادب العالي ده. الحديث ده النهارده يعني مما اسلج صدري، لان كثير من ان الواحد يسمع عن ناس تمشي بنميمه او يلتمسون عيوب الناس او يبقى ذو نفس ذبابيه. حتى قيل عليك بالبهتان والزور برضو الناس عايزه تصدق. هو كده صاحب نفس ذبابيه. اسمع بقى الحديث ده واسمع الحديث ده عشان خاطر نتعلم الادب ده في التعامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الصغير والاوسط ان احبكم الي احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا، اللي هم ايه؟ الذين يالفون ويؤلفون. عشان كده بقول لك خليكي معاملتك مع اهل زوجك ومع زوجك على المعنى ده، يالف ويؤلف. الناس بتحبك وانت بتحبيهم. وان ابغضكم الي من اسوأ خلق الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمه. مين اللي بيمشي بالنميمه؟ والله هو صراحه يعني ما كانش بيقول فيك حاجة ولا كانش بيقول فيك حاجة يعني، إلا أنه ساعات كان بيقول كذا كذا. دي وقعنا كلمتين وإيه الأمر؟ أنا الأمر كله علشان خاطر أحذرها بس عشان ما يبقاش فيها أي حاجة. أفسدت أو أفسدت وقطعت ذات بين، والله إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. عارف يعني تحلق الدين؟ تحلقه ما تشوفش فيه اثر. تمام. المشاؤون بالنميمه. مين كمان؟ المفرقون بين الاحبه. تفرق بينه وبين اهله. ليه؟ بيقولوا عليا، بيعملوا عليا الكلام ده. تفرق بينه وبين احبته. المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العيب. اللي قاعد بيتصيد للناس الاخطاء. بص اهو عمل كده عشان كده. بص اهو قال مش عارفه ايه. بص واحنا عندنا مبتلين في زماننا ده سواء في مجتمع الملتزمين او حتى غيرهم دايما تصيد الاخطاء. اهو فلان غلط في الحته الفلانيه، اهو علان قال مش عارفه ايه، اهو ده عنده كذا، وحاطين كشف بعيوب الناس نتحرك به. قال النبي هؤلاء ابغض خلق الله اليه. ان ابغضكم الي الملتمسون للبراء العيب. اوعي ثم اوعي ان لا ترضي زوجك، لانك لو اذيتيه فالله هو الذي سيتولى الرد. فالله يكفي عباده، الله ولي الذين امنوا. شوفي الحديث وبه نختم. رواه ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذي قاتلك الله. ربنا ياخدك. ما هي والله ايه يعني ايه؟ طيب قاتلك الله يعني ايه؟ حد يقول لي بس مثلا اجيب حاجه لان خلاص ما تزعلش منها. قاتلك الله يعني ربنا يتعامل معاك ينتقم منك دي تمشي. الا قالت لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل. ده هو بس يومين عندك, ده هو عندك زاير. فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا. كلها يومين ويرجع ويجي عندي ويشوف الهنا كله. فدوقيه هو الهنا كله هنا قبل ما يبقى الوضع حاجه ثانيه. طبعا انا يعني اريد في النهايه انه الاخوات تعرف تماما انه ما اريد من هذا الكلام الا ان نصلح البيوت. يعني ان كنا بنستخدم بعض الاسلوب يعني على سبيل الضعابه ليست فيها شيء من التنقص, لا معاذ الله, انما كل الامر ان احنا عايزين نوصل للرساله لا ارى غمضا حتى ترضى. هو ده الامتحان الصعب لكل اخت سمعت النهارده درسنا ده. كل اخ النهارده ليه اخت لسه ما تزوجتش يعلمها الكلام ده. كل اب سمع الكلام ده يعلم بنته ان هي تبتدي تقول الكلمه دي على لسانها. لا اكتحل بنوم ولا اذوق غمض, ما شوفش النوم يا حبيبي حتى ترضى. الكلمه تبقى على لسانها عشان تبقى هي دي فعلا المراه الدينه الملتزمه زي ما بيعلمها انها تعرف حقوق ربنا. فمن حقوق ربنا انه يعلمها ان في حاجه اسمها زوج له حقوق, هذه الحقوق لها من العظم ما لها. يا ريت يبقى رساله لكل امراه مسلمه يصلها كلامي ده عشان بيوتنا تنصلح والرجال يسمعوا الكلام ده ويستخدموه بس استخدام حسن. يعني يبقى المحاضرتين مع بعض, حاضر حق الزوج وحق الزوجه, عشان يبقى قلنا الذي لنا والذي علينا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يا رب تكون الرساله وصلت وتكون سبب فعلا في اصلاح بيوتنا ونرى الكلمه دي على لسان الاخوات. وهنبقى نقول من هنا ورايح الملتزمة اللي تقول لا أرى غمضا حتى ترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.